بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فليطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في التفسير، الكتاب الذي ندرس فيه هو عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير اختصار أحمد شاكر رحم الله المختصر، ورحم الله صاحب الأصل، ورحمنا وإياكم وسائر المسلمين. كنا قد وقفنا على الآيات الكريمات من سورة المائدة من آية 100 إلى 102. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون. أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها. لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور بما ساءتهم وشق عليهم، بما ربما ساءتهم، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، لعلها خنين، لهم خنين. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ورواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي، وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر، أو قال، فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله. اللهم صل وسلم. أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه عن البخاري ومسلم. ورواه الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا. ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا. وظاهر الآية، ظاهر الآية نهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها. عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم وخلافهم على أنبيائهم. ذروني، قل صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. ثم قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها أن بينت لهم فلم ينتفعوا بها، لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد والامتحان. وروى الطبري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس: لا تسألوا عن أشياء، قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. ألا ترى أنه قال بعدها: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. ألا ترى أنه قال بعدها: من بحيرة، قال: لا تسألوا عن أشياء، قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. ألا ترى أنه قال بعدها: ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا، قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات الخارقة للعادة فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني أكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات، كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قال: إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لعل الأخ يعيد مقرأنا هذا فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
يا خبيث الخبيث، كل ما حرم الله خبيث، كل ما حرم الله خبيث، وما أباح الله وأحله فهو طيب. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني
المساواة مطلقا غير واردة. الله خلق وفرق، الله ما خلق الخلق سواء، في خبيث وفي طيب وفي مسلم وفي كافر وفي ذكر وفي أنثى وفي حر وفي برد وفي نهار وفي ليل، خلق سبحانه وتعالى وفرق. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، والتعطيل ضلالة والتمثيل ضلالة. نعم.
أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.
نعم، ما قل هذا من حيث القلة والكثرة، أين هذا من حيث القلة والكثرة، فما قل وكفى، وقالوا إذا كان يكفي خير مما كثر وألهى. نعم. حكمة: فاتقوا الله،
فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة،
لأنهم المنتفعون. يخاطب ذوي الألباب، ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، لأن المنتفع بهذا الخطاب هم ذوي الألباب، هم ذوي الألباب. نعم.
وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة.
الفلاح ليس في الآخرة دون الدنيا، وليس في الدنيا دون الآخرة، يعني لمن أطاع الله عز وجل واجتنب معصيته، بل يفلح في الدنيا والآخرة.
ثم قال تعالى:
إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها.
كثير من الناس يسأل فضول، يسأل حب استطلاع، ويسأل عن أشياء ليس له فيها فائدة، فهذا يسوءه إذا بينت له، لأن سؤاله سؤال تعنت وسؤال استهزاء فهذا منهي عن أن يسلك هذا المسلك. نعم.
لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني
أحد عن أحد شيئا، أي شيء حتى لو كان صحيح، لا قطع لدابر النميمة. هنا
لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
لأن هذه الأمور تحز في الصدر إذا بينت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لا يسأل عنها ولا يبحث عنها، بل إنه ينهى أن يبلغه أحد عن أحد شيئا، لأنه يحب عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى الجميع وهو سليم الصدر، ليس في صدره على أحد شيئا، كل يعني مستور بسره. نعم.
وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم حنين. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء، الآية. ورواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا.
يعني صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وإعلانه لهم بأنهم ما يسألونه عن شيء إلا ويبينه لهم، كأنه مغضب من كثرة سؤالهم وحرصهم، هم حرصوا أكثر السؤال ليس من أجل أن يستفيدوا، ولكن يعني أحفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالمسألة، ففي هذا سوء أدب، فخشي يعني الصحابة خشي العقلاء خشي الصحابة أن يكون هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة بين يدي أمر قد حضر. نعم. فجعلت
لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لا فرق،
هذا يقوله الراوي أنس. نعم.
إلا وجدت كلا لاقا رأسه في ثوبه يبكي.
نعم.
فأنشأ رجل كان
يلاحى يعني يخاصم، يلاحى أو يلاحي إذا حصلت خصومة بينه وبين أحد أو تلاحوا، كأن كل واحد يعير الآخر، دعي إلى غير أبيه.
فيدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر، أو قال: فأنشأ عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عائذا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن.
قال: هذا شأن المسلم، أن يسلم: رضينا بالله ربا، عدل قضاؤه سبحانه وتعالى، جميع أفعاله وشرعه وجزائه جميع ذلك عدل ورحمة وحكمة. وبالإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، لا شيء أكمل من الإسلام ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام، فيجب الرضا بها ويجب الرضا بالله عز وجل وحسن الظن به. سوء الظن بالله كفر. عدل فينا قضاء سبحانه وتعالى، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، أشرفهم، أنزل الله عليه أعظم كتاب، وبعثه عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة، لا نبي بعده، خاتم الأنبياء والرسل. فلا نبحث عن مرجع آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير سنته، نكتفي به، ففيه الأسوة الحسنة، وسنته محفوظة، دينه محفوظ عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وبمحمد الرسول عائدا بالله، أو أعوذ بالله من شر الفتن، لأن ما فتن عن الدين فهو شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. نعم.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أر في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه.
صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه. نعم، هذا يعني من المعجزات، من المعجزات. قد لا نتصور كيف يكون هذا قبل أن تحدث المخترعات العصرية، التلفزيون والرائي، في الحائط أمامك صورة يتحرك وتراه. أي نعم، هذا مما يثبت الإيمان، يثبت الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات. منها
ورواه الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فقبح على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته.
أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت نسبته إلى حذافة، كان يعني ينسب إلى أبيه، إلى حذافة، لكن إذا حصل ملاحات نسبوه إلى غير أبي، وهذا هو الذي يسر. لكن لو أنه نسبه إلى غير حذافة لساءه ذلك، ولهذا أمه تلومه وتقول: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك، هذا في براءة لأمه، أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ الذي يستنتى أو يظهر أنها بريئة، وأنها لم تقارف ما قارف أهل الجاهلية، وأنها يعني شريفة. نعم، أو بريئة. نعم.
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها، تفرد به البخاري.
وروى هم يبون يوظفون النبي عليه الصلاة والسلام ليكون عرافا يدلهم على ضالتهم فقط، هذا توظيفهم، مثل ما يفعل بعض الناس يوظف المطوع ولا يوظف الدين علشان يعني يقضي به أغراضه الدنيوية، كأنه أي مستخدم ما يعرف أن طالب العلم أو العالم هذا له مكانة ويسأل ويستفاد من علمه الذي ورثه من ميراث النبي، من ميراث النبوة، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فله قدره وله مكانته. وحينما أسأل العالم وأسأل طالب العلم عن مسألة أسأله وأنا أريد العمل بها، أتعبد لله عز وجل بها بنية خالصة وليس يعني لأي غرض آخر غير رفع الجهل، إرادة رفع الجهل عن نفسي وعبادة الله على بصيرة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم.
هو عليه الصلاة والسلام لا يعني يقول لو قلت نعم، ولن يقول نعم إلا لما كان نعم، لا لما كان مشروع، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لكنه ما قال نعم لأنها يعني ليس الجواب بنعم، وإنما الجواب بلا تخفيف من الله عز وجل ورحمة. ولو قلت نعم لوجبت نعم، لأنه لن يقول نعم إلا إذا كانت نعم، فإذا كانت نعم وجبت، ولو وجبت لما استطعتم. نعم.
فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها.
بعض الناس يعني ممتحن بلوى، إذا دخل بيته سأل عن الصغيرة والكبيرة وأحفى في السؤال وأشرق أهله وتجسس عليهم ووضع يعني الكاميرات ووضع المسجلات وصار في هم وفي بلاء هو وأهله يتتبع عوراتهم، فماذا يكون يعني ماذا تكون نتيجة؟ شقاء ليس بعده شقاء، يفتنهم. وهكذا حتى ولي الأمر لا ينبغي أن يتتبع عورات الناس، لأنه إن فعل ذلك أفسده، إن فعل ذلك. وأي ولي أمر حتى الأب في أبنائه ينبغي يعني أن لا يتتبع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه ببعض أسرار أو بعض ما حيك خلفه بين أشياء وسكت عن أشياء. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالمثل على سبيل التجسس وعلى سبيل هذا لا يجوز، أنهى الله عن التجسس، لكن على سبيل حفظ الأمن وحفظ الحوزة والحراسة، حراسة بيضة المسلمين، هذا قد يتعين ويجب. فرق بين هذا وبين هذا، فرق بين نية الحراسة ونية الحفاظ على حرمة المسلمين و حما الحوزة، وفرق بين حب الاستكشاف والاستطلاع والاطلاع. بعض الناس عنده حب استطلاع فقط، حب استطلاع فقط من غير طلب فائدة، من غير فائدة، يعني كأنه مرض، كأنه مرض والعياذ بالله. دائما يسأل بخمس الصيغ: متى وأين وكيف وكم، يعني في كل شيء، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث.
نعم، كثير من الناس دائما يؤذي ولي الأمر، يؤذي المسؤول، نعم قالوا وقالوا كذا وسووا كذا، ويتزين حتى يتزين يعني يبحث عن أشياء حتى يأتي بها يتزين بها للمسؤول ويبين كأن هذا من باب النصيحة، وكأن يا أخي خلي المسؤول يكون صدره سليما، يكون يحب ويحب، لا تبغضه إلى رعيته أو تبغض الرعية به. وأيضا على العكس، فعلوا وفعلوا وانتهى إلى آخره، ودائما يفسر الأشياء ويضعها في غير مواضعها وينقب عنها ويجعل من الصغيرة كبيرة ومن الحبة قبة حتى يزرع البغضاء ويزرع العداوة والعياذ بالله. نعم.
وقد رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه.
هذا يوحى إليه لكنه يشرع لنا: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نعم. اللهم صل على رسول الله.
وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم.
إذا كان هذا يعلق بصدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصدر السليم، فكيف بنا؟ الله المستعان. نعم.
وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها، عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابي فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها.
يعني سكت عنها عفوا غير نسيان فلا تسألوا عنها.
ثم قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أم بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. وروى الطبري عن حفيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسألوا عن أشياء، قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، ألا ترى أنه قال بعدها: ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا. قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني عكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات، كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك.
وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله مقلب القلوب والأصحاب ويثبت قلوبنا على طاعته ودينه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم.
لو سمحت وصلنا أمس مع أذان العشاء، ولما دخلنا المسجد هنا قام الصلاة، وكنا مأخرين المغرب على سفرنا إلى العشاء، صلينا العشاء مع الإمام ثم قمت وصليت المغرب، فهل هذا جائز؟
أعيد السؤال.
يعني كنا مسافرين بالبر، كنا هنا مع أذان العشاء، دخلنا المكان السكن مالنا وطلعنا على طول، فحان أذان العشاء قام الصلاة العشاء، صلينا مع الإمام العشاء ثم صلينا المغرب بعد، كنا مأخرين.
لا تصلوا المغرب، المغرب ما زالت الإمامكم مشغولة به، ثم تلحقوا الإمام إذا لحقتموا أو تصلون لأنكم مسافرين.
يعني نصلي المغرب وإن كان
الترتيب نعم لا بد من ترتيب الفرائض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نعمل في الشركة ورئيس في العمل نصراني، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إحضار الهدايا في الرجوع من السفر، وأنا في حرج هل أحضر هدية للرئيس النصراني مع هدايا المسلمين من الزملاء؟ شوف إذا كانت الهدية تعطف قلب النصراني ولعله يحبك ويحب الإسلام فلا بأس. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يقول مر في سياق كلامك عبارة لم أفهمها أرجو شرحها، وهي: من ألغى الفوارق عطل الفقهاء، ومن أثبتها التشابه مثل. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فأشرحها لك بمثال: العرش موجود والبعوض موجود، اشترك العرش والبعوض في معنى الوجود، كل منهما موجود، لكن هل البعوض مثل العرش؟ في فرق، العرش عظيم والبعوض صغير. فمن ألغى القدر المشترك وهو الوجود عطل الوجود، ومن ألغى القدر الفارق يعني عظمة العرش وصغر يكون مثل العرش بالبعوض، فهذا ما هو صحيح. التعطيل ضلال والتمثيل ضلال. أرجو أن يكون فهمنا الموضوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.